فأرض قادها العلماء لا ترتاح للجور
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على المعلم الأول، معلم البشرية، المحبة والأمن والهدوء والسلام والتعاون والطمأنينة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المسيرة التعليمية، نلتقيكم فيها بعد أن قطعنا وإياكم في فترة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله الطاعات، وكل عام أنتم إلى الله أقرب. إذن كان موضوعنا قبل العيد كما تذكرون، وقد وعدنا بأن نتواصل في هذا الموضوع لنستثمر بعض النتائج، لنأخذ بتوجهات كثير من آرائكم، توجهات التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم حول موضوع العقاب في المدارس بين هيبة المعلم وحماية الطفولة. دعونا الآن مستمعينا الكرام نعود إلى بعض ما قلتموه في الحلقة الماضية إلى آرائكم ومقترحاتكم ومداخلاتكم. نستمع إليكم، نستمع إلى الذين شاركوا، ومن ثم نبدأ مشوار هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
أولا بالنسبة للعقاب، أنا لا أؤمن بالعقاب وأؤمن بشغل نفس الوقت من أمن العقاب أساء الأدب. وللأسف اليوم إحنا للأسف فيه هناك ظروف كثيرة جدا جعلت من أولادنا بش بيديهم بعض الأولياء، ليس كلهم، يشدون على أيدي أولادهم لما بيعملوا عمل سيء. والسبب في ذلك أنه إحنا أرخينا الحبل كثير لأولادنا في البيوت. الولد اليوم بطل يدرس للأسف، ما في دراسة لأنه ما عندهش وقت للدراسة أساسا. أنا ما بقصد كل الطلاب، يا إخوان يا جماعة لازم نتقي الله في أولادنا، ونتقي الله كمان في معلمينا. عمره ما معلم ضرب طالب إلا لسبب، إما بده يربيه أو بده يعلمه. أنا بتمنى إنه هذا العقاب يكون العقاب معقول، بنفس الوقت ألا أترك المعلم يهان ولا اترك المعلم ان يكون رخيصا.
انا احسب رايي انه احنا العالم كله وصل للقمر، واحنا بعد اللي بدنا نعاقب اولاد المدرسه ونضربهم. العقاب مش ودي، اعطي الولد بدوش يتعلم، يعني بده غصب عنه بيعلمه. الولد بيشوش على طلاب ثانيين، وزاره المدرسه بتاخذ اجراءات بتحصل الولد من المدرسه.
احنا ضد العقاب، هذا الكلام فعلا لو طلع عليه على المدى البعيد فعلا ادى الى اهمال طلابنا، وأدى إلى أن طلابنا أصبحوا عندهم تراجع في عملية التحصيل في التعليم. فعشان هيك فعلا يعني إحنا لما نيجي نقول عقاب، ليش ما يكون مثلا العقاب بناء على الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية بتنص على العقاب، على العقاب البدني، على العقاب بس ضمن يعني منطق، يعني ضمن يعني شيء مقبول ومعقول للإنسان. طالب صار يتمادى على الأستاذ، الطالب صار أول ما يحكي الأستاذ ما هو كله لو سمحت. القانون حتى في دول أوروبا منع المعلم إنه يتجاوز خطوط الخط عند الطالب، دائما الطالب محمي، دائما الطالب محمي، دائما الطالب محمي. أما المعلم في أي تعرض، موقف يتعرض له على طول ينبه المعلم، يعطى كتاب تحذير، كتاب تنبيه. مفروض كمان يكون في خط حماية للمعلم.
أولا عقاب البدني أو الضرب طبعا أنا بأيدوش، ولكن أنا بحكيت هاي الفترة أنه معلم لما الطالب يشاغب أو ما يجيش حال الوظائف أو تعرف من هذا الإشي ما بكينا مثل ما بكلها نوك العصي. بس بقول لك شغلي يعني بكى للمعلم هيبته وبكى الواحد يخاف هيبة المعلم أولا طبعا أخلاقه وصفاته. بقول لك شغلي واحدي العصا خرجت رجال. أنا بقول لك أنا عن فترتي يعني بكينا نتعاقب عقاب بدني. بقول لك العقاب البدني بأثر على شخصية الولد. أنا يعني مش كبير في الجيل والحكيت هاي الفترة مش من زمان ما أعتقدش، بالعكس أنا أبو أولاد أنا بضطر لأمراض أحيانا من عاقب أولادي عقاب بدني. يعني مش عقاب بدني مش أذبحهم كثير.
نحن نؤكد على أن الضرب أسلوب غير محبب وغير محبب إلا أنه أحيانا يلجأ المعلم إليه، وهذه القوانين تحاول أن تجرد المعلم من سلاحه وتضعه في البحر وتقول له إياك أن تبتل بالماء، وهذه أساليب تحتاج إلى تعديل وتقويم حتى تكون هنالك ضوابط للعملية التعليمية تضبط المعلم وتضبط الطالب في نفس الوقت، تضبط المعلم بحيث تمنعه من اتخاذ إجراءات أو عقاب بدني أو لفظي، بنفس الوقت توفر للمعلم الراحة النفسية في الصف من خلال إجراءات عقابية ضد الطلبة المشاغبين الذين يؤثروا سلبا على العملية التعليمية والتعلمية، مما يؤدي إلى وجود جو هادئ ومناسب للتعلم في داخل المدرسة.
يعني عندما يتوجه أي شخص للشرطة بتقديم شكوى على أي شخص بغض النظر عن طبيعة عمله، فإن الشرطة إذا استوفت طبعا هذه الشكوى الشروط التامة فإن الشرطة تأخذ هذه الشكاوى. لكن ما يؤلمنا حقيقة أن تكون شكوى مقدمة ضد معلمين الأفاضل، يعني المعلم له لدينا قدسية خاصة لدى جميع المجتمعات وبالذات في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي نتعاون في هذه القضية مع نقابة المعلمين دائما، وإذا كان هناك أي شكوى نتريث قليلا مع طبعا حرصنا على حقوق أصحاب الشكوى، لأن القانون يلزمنا حقيقة أن نأخذ هذه الشكوى إذا كانت مستوفة الشروط. إذا كان هناك تقرير طبي وأحد الأطفال أو الطلاب متعرض للضرب يعني لا نستطيع إلا أن نأخذ هذه الشكوى، لكن يعني ندفع باتجاه الصلح دائما ووضع نقابة المعلمين في الصورة، وأيضا مديرية التربية والتعليم يعني نعلمهم بذلك كي نحاول أن يتم احتواء هذه المشكلة من خلال النقابة ومن خلال التربية والتعليم.
دعونا باسمكم جميعا مستمعينا الكرام أن نهنئ جميع حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا إلى ديارهم مقبولين بإذن الله وتجارتهم مبرورة بإذن الله تعالى. نهنئهم باسم كل المؤمنين ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا جميعا حجا مبرورا في سنوات مقبلة بإذن الله، لننعم بهذه الرحلة العظيمة، الرحلة إلى بيت الله العتيق. فتقبل الله الطاعات يا حجاجنا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في دياركم مقبولين مغفورين مقبولين عند الله سبحانه وتعالى وعند عباد الله. ثم أمر آخر قبل أن نبدأ، إذا كان موضوع يعني أو عنوان برنامجنا المسيرة التعليمية فلربما من الضرورة بمكان أن نتناول موضوع الإضراب الذي قد اطلع عليه أو على الأقل أنا علمت به اليوم صباحا فيما يتعلق بالإضراب. لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل في الموضوع حتى لا يكون يعني توجيه البرنامج نحو موضوع الإضراب، لأن هنالك من يعمل أو من يتحدث به من خلال وسائل الإعلام مختلفة، وكنا قد وعدنا وخصصنا هذا البرنامج وهذا اللقاء أصلا خصصناه لموضوع كنا قد تحدثنا فيه قبل العيد، فلا نريد أن نغيره ونكتفي بمتابعة أحداث أو موضوع الإضراب عبر وسائل إعلامية أخرى وهي كثيرة والحمد لله تتابع هذا الموضوع مع أهمية الموضوع. لا أقلل من أهمية الموضوع، وقد تناولنا موضوع الإضراب قبل حلقتين سابقتين فيما قبل العيد. إذن موضوعنا العقاب في المدارس بين هيبة المعلم وحماية الطفولة، وسيكون معنا كما وعدناكم في الحلقة الماضية الدكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس. أهلا وسهلا بك يا دكتور حسن.
أهلا وسهلا بكم،
اشتقنا لكم.
ونحن كذلك، الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. طبعا كما تذكرون قد رافقنا الدكتور حسن في الجزء الأول من البرنامج، ولكن اليوم أيضا في الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونفتقد إليك يا دكتور في الإضاءة والإشارة لهذا الموضوع حقيقة ما بين تناوله على أرض الواقع، على أرض الواقع من خلال تعامل المعلم الذي قد ذكرت في الحلقة الماضية أننا أمام شهادات كثيرة بأن المعلم لم يعني عدد من المعلمين لم يضربوا أو لم يؤذوا من الطلاب أو أهاليهم إذاء جسدي فقط، وإنما إذاء معنوي أيضا ترك في نفوسهم أثر كبير جدا، وما أصعب أن يعني يؤذى المعلم من قبل طالب أو من قبل أهالي طالب. أيضا هنالك بالمقابل بعض الشهادات حول إذا بعض الطلاب من قبل معلمين، ربما يعني لا أريد أن أحسن صورة على حساب صورة أخرى، المهم أنه في الطرفين هنالك تبادل يعني شهادات فيما يتعلق بأن أبناء ضربوا، طلاب ضربوا، أطفال ضربوا، يعني انتهكت طفولتهم من قبل معلمين، وأيضا انتهكت هيبة المعلم من قبل طلاب أو من قبل أهالي طلاب. وتحدثنا عن أمثلة كثيرة لا أريد أن أذكرها مرة أخرى الآن، وإنما قد يكون في وقت لاحق من هذا اللقاء لدينا بعض المراجعات لما سمعنا إليه من آراء المستمعين في الحلقة الماضية حتى نكون على تواصل مع موضوع الحلقة من خلال ما طرحناه في الحلقة الماضية. ونذكر دائما بأننا نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر الإذاعة على الهواء مباشرة 0923311010، وكذلك عبر موقعنا على الفيسبوك بإمكانكم أن تقدموا اقتراحاتكم ومداخلاتكم وآراءكم في هذا الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه عمليا. يعني تحدثنا دكتور حسن، تحدثنا في الحلقة الماضية مع جهات مختصة من الناحية الأمنية، يعني تحدثنا مع الرائد أشرف مطلق مدير العلاقات العامة في شرطة نابلس، يعني كان له رأي في الموضوع وأن المعلم سامي وأن هنالك إجراءات خاصة مخصوصة خارجة، لا أقول خارج عن نمط القانون، وإنما خارجة قليلا عن ما يؤخذ في مثل هذه الحالات والشكاوى فيما يتعلق بالمعلم، أنهم يتمهلون قليلا فلا يأخذون بالشكوى مباشرة حتى يحافظوا على هيبة المعلم، ولكن في النهاية قد يقع المحظور ويقف المعلم ندا أو الأحرى يقف الطالب ندا للمعلم في أروقة المحاكم على قضية اعتداء أو على قضية ضرب أو إلى آخره. وتحدث أيضا الأستاذ بسام نعيم في من الاتحاد العام للمعلمين، تحدث عن أن موضوع القانون الجديد المعدل لقانون العقوبات سوف يبحث مع وزارة التربية والتعليم، ولكن بعد أن تنقضي أو تنقشع غيمة الغيمة الحالية فيما يتعلق بالإضرابات والإشكالية الحالية سيتم تناول هذا الموضوع على أهميته. والله يا دكتور، دكتور الآن نحن ما بين، أقول ألخص الموضوع، أننا ما بين هيبة المعلم وحماية الطفولة فيما يتعلق بالعقاب في المدارس، وأيضا على أرض الواقع ما بين
طلاب يضربون ومعلمين يضربون، وأيضا بالمقابل لديكم ومن خلالكم يعني نطلع على سبل تربوية مختلفة، لا تؤثر هذه السبل التربوية مع احترامي طبعا لمن وضعها واحترامي لكم أنكم تدرسونها وتجتهدون في تدريسها، ولكن هذه النظريات التي في الكتب والتي تدرس في الجامعات والتي تعطى للطلاب الذين يصبحون فيما بعد معلمين لا تؤتي أكلها عند الطالب، والطالب بالمقابل يبدو أنه غير جاهز للاستجابة لهذه النظريات يا دكتور، فهل تبقى الأمور نظرية ويبقى الأمر على مأساته في أرض الواقع؟
أولا شكرا لك يا أستاذ أسامة شخصيا ولإذاعتكم الكريمة. العقاب يثير الكثير من علامات الاستفهام وردود الفعل من قبل المعلم والتلميذ وولي الأمر وإدارات التعليم، وكما ذكرت أيضا أجهزة الأمنية كما ذكرت قبل قليل. التعامل القاسي مع الطفل يفقده توازنه ويؤثر سلبا في سيره التحصيلي والنفسي وكذلك أيضا المعلم. العنف مع الطالب هذا مؤشر واضح على ضعف المعلم وكذلك مدير المدرسة وولي الأمر وعدم أهليتهم وكفايتهم وتأهيلهم التربوي الكافي. لذلك يطلق أحيانا أو في بعض الأحيان على معلمنا بأنه معلم سلوكي لا معرفة، يعني يتعامل أحيانا مع سلوكات الطلبة ولا يصبر ويتأنى على الطلبة ويوصل الفكرة المطلوبة إلى ذهن الطالب ويتعامل معه كإنسان له أحاسيس ومشاعر يفترض فيه أن يتقبلها وأن يقوم بتعديلها وتطويرها. العقوبات في العالم بشكل عام هناك من يؤيد وهناك من يعارض الضرب في المدارس. انتقل أول شيء للضرب من قبل المعلمين. مؤيدون يقولون أنه أن التأديب أو العقاب هو وسيلة نحو الاستقامة ومبررهم على ذلك في ذلك أنه يمارس في جميع بلدان العالم، لذلك أنا من حقي كمعلم بما أنه يمارس في جميع أنحاء العالم أن أمارس الضرب. ويعطي أمثلة أن معظم العظماء تعرضوا للضرب وإذا لم أمارس عملية الضرب وأكون جسديا هذا يؤدي إلى التسيب من قبل الطالب. وأن المعلم الذي أيضا لا يستخدم العصا يتهم أحيانا بضعف الشخصية. هؤلاء المؤيدون.
طب ألا تنتهك أمام هذه موجة التأييد أو بالأحرى هذه الفئة من التأييد، ألا تنتهك حماية الطفل، ألا ترفع شعارات الوعاء الكبير يتسع للوعاء الصغير، أليس هنالك يعني ما يحتج على من يحتج على هذا الكلام بأن مهما كان ذنب الطفل أو بالأحرى دعنا نقول الطفل تثير العاطفة، ذنب الطالب مهما كان ذنب الطالب فإنه يعني هنالك لابد أن توجد هنالك وسائل كثيرة جدا غير الضرب أو غير العقاب لمعالجة الموضوع.
هناك نقاط كثيرة وأمور كثيرة وأساليب كثيرة. أنا يعني أنقل لك صورة المعارضون، يعني صورة المعارضة لماذا تعارض. أول شيء يعني الضرب يشكل خطرا جسيما على شخصية الطفل. نحن الهدف هو بناء شخصية الطفل وكيف أعمل على بناء هذه الشخصية عن طريق العصا. هل العصا تبني أحرارا أم عبيدا؟ وأيضا يسبب الضرب التوتر للمعلم والمتعلمين. أيضا ممكن معلم مارس الضرب ويصبح ذلك اليوم متوترا والطالب كذلك، عدا عن أن هذا يخلق قوة واسعة يعني جاب فجوة واسعة بين المعلم والمتعلم، وربما تمتد هذه إلى يعني زمن طويل بين الاثنين معا، عدا عن أن الطالب يكره المدرسة، ربما يكره المعلم يكره المدرسة وقد يؤدي هذا إلى التسرب أو الجنوح. وأن المعلم الذي يستخدم أسلوب الضرب يفقد حب تلاميذه له، وتصبح العلاقة بينهما قائمة على العداء وليس الاحترام. ونحن هذا ما ننشده، هو الاحترام المتبادل والحب المتبادل بين المعلم والطالب، وأن الطالب أو أن عملية الضرب فيها يفقد المعلم أثره حين يعتاد عليه، أو الضرب ذاته يعني يفقد أثره، لأنه يعني كثير من الضرب والذي يزيد عن حده ينقلب ضده إلى ضده. أيضا إن الضرب قد يتسبب في عاهة دائمة للطفل، وكثير من الأطفال يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تسبب أو عن قصد أو عن غير قصد سببت في ترك عاهات نحن بغنى عنها كمعلمين وكأولياء أمور وكإدارات مدارس. أنا أقول أن هذا أننا أمام جمرة من النار، ونعطي المعلم ملقب، وهذا المعلم عليه أن يتصرف بحكمة ودراية ورؤية ثاقبة، ويتعامل مع الطفل بطريقة حكيمة.
نعم. طب بالمقابل يا دكتور، الأستاذ مصطفى محمد يوسف عودة من الولجة في بيت لحم يؤكد على أنه أصيب بعاهة بمقابل العاهة التي تشير إليها النظريات التربوية باتجاه ضرب وعقاب الطلاب، يعني يؤكد أنه أصيب بعاهة نفسية من جراء ضرب أهل أحد الطلاب له، أدمي و يعني قطب رأسه أو أماكن مختلفة من جسمه بعدد من الخطاب بالإضافة، وهذا المهم إنه نفسيا يقول أنا نفسيا وين أنا صرت وين وصلت. وما بنتحدث عن مصطفى الأستاذ مصطفى عودة بشكل شخصي، قضيته هي قد تنطبق وقد يعني تنسحب على عدد كبير جدا من المعلمين، كثير من المعلمين يشكون.
نعم، أنا يعني هو ليس الحالة الوحيدة التي أسمع عنها أو أقرأ عنها.
نعم.
يوجد عنف من قبل الطلبة وأهالي الطلبة أحيانا نحو المعلمين، هذه الفجوة علينا أن نقلصها قدر الإمكان.
نعم.
أنا أركز على الجانب التوعوي سواء من قبل إدارات المدارس أو من أولياء الأمور أو إدارات التعليم بشكل عام، أن تركز على الجانب التوعي وتشكل حماية أيضا للمعلم. المعلم هذه مدرسة تبني وتقدم وتخدم، هذه ليس وكالة بلا بواب. علينا أيضا أن نضع القوانين الحازمة سواء كانت تخدم هذه القوانين الطالب أو المعلم، ونشكل حماية للاثنين معا. لذلك لا يعقل أن نجد أن نشاهد أو نسمع عن أولياء أمور يهاجمون مدرسة أو معلم ما، وهذا موجود ومنتشر، لكن الحمد لله رب العالمين نحن هذه لم تصل إلى حد الظاهرة كدول أخرى. وقرأت في بعض الدراسات أن العنف يعني الفيولنس ينتشر ويرتفع في المدارس البريطانية، وكثير من المعلمين ينافسون الطلبة في الغياب عن التدريس بسبب العنف في المدارس ظاهرة. لكن نحتاج إلى الجانب التوعوي وإلى نفس طويل من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل تأهيل المعلمين، وأن تصبح لدينا ثقافة احترام وتبجيل للمعلم وللمدرسة، وأن هذه المدرسة مكان مقدس لا يجوز بأي شكل من الأشكال تجاوزه. وعلينا أيضا نضع القوانين الحازمة نحو سواء الطالب أو ولي أمر الطالب، يجوز أن يستخدم العنف ضد المدرسة أو ضد المعلمين.
ربما يكون يعني عندما يكون الأب أو ولي الأمر مندفع للاعتداء على أحد المعلمين، ربما يكون مغطى بعامل إنساني بأنه يريد أن يدافع عن ابنه الذي ذبح بين يدي هذا المعلم. ابن يعني تعرف دكتور، اليوم بالذات أخبرني واحد أحد المدراء مدارس حادثة غريبة جدا. يقول أنه من 16 سنة كان بإحدى المدارس، سمى اسم المدرسة واسم القرية اللي كان فيها، جاء تليفون منها من أحد المواطنين في هذه المنطقة، قال له أنت درستني قبل 16 سنة يا أستاذ وأنت ما زلت مأثر فيي، وأنا لحد هلا بعاني من أمر نفسي، وأنا بالليل بفيق بحلم فيك وبحلم بإصبك وبتمني أنا الآن يعني أغرب ما سمعت على كل حال أنه بعد 16 سنة أحد الطلاب صار عمره حوالي 30 براجع أستاذ في أنه ضربه في يوم من الأيام. هذه الحالة يعني أمام إحنا كإنسان كبشر وكمسلمين وكإنسانيين بعيدين عن العنف، وإن كنا يعني كفلسطينيين بين قوسين متهمين بالعنف والإرهاب، إلا أنه إحنا بطبيعة الحال واقعنا يعني الحمد لله رب العالمين الصفة العامة بالمقارنة كما تفضلت أنت الآن قبل قليل تحدثت، وكما تفضلت في حديث سابق في إحدى الحلقات السابقات باستضافتك، بأن الحالة بالمقارنة مع أمريكا مع بريطانيا مع دول أوروبية نحن الحمد لله بألف خير بنعيم، لكن صفتنا الصفة العامة يعني أريد أن أوجه الآن أو ألخص النقطة بأن نحن كأننا نغطى بغطاء إنساني. يا أخي أنا بدي أدافع عن ابني دبحوا المعلم، فبالتالي إذا اعتدى الأب على المعلم قد تسمع أصوات ممن ثكلوا بأبنائهم أو أصيبوا بأبنائهم، يقول لك الله لا يرده خليه ليش يمد إيده على الولد يعني فبدنا حل يعني زي ما في بالنظريات اللي موجودة في الكتب، طبعا بمقابل نقطة يعني اسمح لي أنا أطلت عليك، لكن بمقابل نقطة أنت تحدثت فيها أنه يسبب للطفل عاهة ومشكلة نفسية أحد المتصلين في الحلقة الماضية، وأظنه الأستاذ أو السيد نمر من الطيبة، بقول يا عمي هذا حكي فاضي اللي بالكتب، هلأ إذا تسنى الأمر أنه نسمع الكلام وبدأ نعيد قسم من كلامه، يقول حكي فاضي كل النظريات هاي ما إلها علاقة في الموضوع. طيب جهز لنا تعليقك على الموضوع حتى ما نتأخر على أحد الاتصالات. دكتور حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله عافيك وبارك فيك، أهلا وسهلا. مين معنا؟
بداية معك أبو عبد الله أستاذ مدرسة.
أهلا وسهلا، من وين؟
أنا في رام الله.
من رام الله، أهلا وسهلا يا أخي أبو عبد الله، تفضل بس ارفع لي صوتك شوي صغيرة
إن شاء الله. مسموح لي كذا؟ طيب
تفضل.
أولا بحييك وبحيي الدكتور أخونا على هذا البرنامج الرائع، وإن شاء الله أنه بدون العرفان الكريم من زايد لزايد بالشرف لي.
الله يكرمك يا رب.
الموضوع اللي طرحه فيه موضوع حساس جدا، ولا أظن أنه يبحث في حلقة واحدة، لابد يعني استنتاج كل الآراء للخروج بمشروع في رأيي، مشروع قرار حاسم يرضي جميع الأطراف، يرضي ولي الأمر، يرضي المعلم، ويرضي أيضا الطالب. الطالب هو محور العملية التعليمية. في البداية كثير من يقول أن الضرب لو لم يكن وسيلة ناجعة في التربية لما وضعه الإسلام في حد صحيح يا معاذ علق عصاك حيث يراها أهله.
نعم.
والإمام أبو حمد الغزالي يقول لابد للمؤدب من عصا. ولكن يا أخي الكريم لو فهمنا فلسفة الإسلام في استعمال اليد في الضرب لما أصبح نقول الطريقة التقليدية في التعليم أو الطريقة الحديثة في التعليم. كلنا مخرجات الطريقة القديمة في التعليم والحمد لله مخرجات ناجحة. ولكن يجب أن يفهم المعلم روح العصرية في التعليم، طبيعة الطلاب الذين بين أيديه اليوم. اليوم يضبط الطلاب بأقل جهد، يعني صح جهد زمان كان وسيلة الضبط المعتمد عليها هي الضرب، ولكن اليوم نحن بحاجة إلى معلم ذو شخصية علمية أولا يملأ بها فراغ الحصة يا أخي الكريم. ثانيا وسائل تعليمية تربوية حديثة توضع في أيدي المعلم سيستطيع المعلم استخدامها في ضبط الطلاب في المدارس الحكومية، وسائل أجهزة إلى آخره. الطالب يستمع إلى الحصة جيدا عندما تكون أجهزة إلكترونية وحديثة وما إلى ذلك، فلا يجب أن أترك المعلم في نفس الطريقة كله، يعني أنت شخصيتك. ثالثا يا أخي الكريم شكرا لتتعقد القوم وسماعي.
الله يبارك فيك.
أن المعلومة أصبحت اليوم معلومة رخيصة، يعني قيمة المعلومة ضعفت، أصبحت المعلومة يعني يحصل عليها الطالب بأقل جهد. فالآن المعلم لم يصبح هو الوحيد مصدر المعلومة. فالآن هيبة المعلم، أين ذهبت هيبة المعلم إلى جانب وسائل التعليم الكثيرة اليوم التي بين أيدينا؟ يجب تم قانون يرضي جميع الأطراف، لا إفراط ولا تفريط. منع الضرب بتاتا يجب أن يعني يواجه بسبب قانون يحمي هيبة المعلم، يحمي وجود المعلم، يحمي قرار معلم في حال إذا اتخذ المدير قرار أي قرار بجهة أي طالب يجب أن ينفذ وأن يحترم. لا أن تكون هناك المسألة الإنسانية تفضل فيها يا أخي الكريم مسألة رائعة جدا جدا ويجب أن تغطى، ويجب على المعلم أيضا أن يشعر أنه أب للجميع، أب لجميع الطلاب.
نعم بالضبط.
هل الأب يستخدم الضرب في يعني في تربية أبنائه؟ يستخدمها ولكن نعم. ضرب الرحمة لا نعم. ضرب الكثير لا ضرب التصويت
ضرب الأب
لا ضرب الإهانة. نحن يا أخي الكريم في شعب بحاجة إلى أن ننمي فيه شخصيات قيادية. نحن مشروع بناء شخصية، يعني هذا الطالب إذا مسحت شخصيته أمام المعلم في المدرسة وأمام الأب في البيت وأمام الشرطي في الشارع وأمام رب العمل غدا بأي شعب سوف نواجه يعني قوة طاغية.
نعم.
فنحن بحاجة إلى تنمية شخصية أبنائنا. الضرب إذا استخدم يجب أن يستخدم بحكمة شديدة جدا، متى وأين وكيف أضرب، هذا للأب في البيت. المعلم في المدرسة يشغل كل وقته في العلم من أول دقيقة لآخر في الحصة، يستخدم وسائل يساعد نفسه يساعد طلابه، عندما يشعر الطلاب بقربه منهم بدفء حلاله معهم لا أظن عندها أنه بحاجة للضرب. وإذا احتاج إلى الضرب سوف يحتاج في إطار ضيق جدا جدا جدا. وكفانا يعني إلى جانب الحديث تفضلت فيه كذي وعاد علق عصاك حيث رغى أهلك، النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما ضرب خادما ولا ضرب طفلا ولا امرأة،
وكان من أعظم المؤدبين.
جزاك الله كل خير وهو أول المعلمين.
وهذا
نموذج نطرحه أمام كل معلمينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير المربين خير المعلمين لم يستخدم الضرب يوما، وفي المقابل إذا استخدم الضرب دع الضرب للأب في البيت الذي يجب أن يكون على اطلاع أول بأول بسلوك ولده. والمعلم ذو شخصية تربوية وعلمية مليء بالمعلومات ومليء بالوسائل التي يجب أن يوصل فيها المعلومات. شكرا لكم،
الله يبارك
فيكم. شكرا إذاعة الكريم الكريمة، شكرا لتحفظكم والله يجزاكم كل خير. وتحية دكتور مرة أخرى والسلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا لك أبو عبد الله الأستاذ الفاضل من رام الله، ومشروع قرار حاسم يرضي جميع الأطراف، يعني نحن ننادي بذلك ونؤيد ونؤكد على ما يعني اقترحه الأستاذنا أبو عبد الله، ولكن يعني نريد من يعلق الجرس يا دكتور.
شكرا للمتحدث الكريم، لكن أنا أريد أن أنوه أن هناك أشكال للعقاب، ليس فقط العقاب البدني، هو جزء والشكل الأول هو بدني.
نعم.
الثاني لفظي تهكمي يعني سخرية فيه، قد يكون هذا الإذاء النفسي أشد وقعا على الطالب أو على المعلم من الشكل الأول وهو البدني. باختصار نحن مطالبون كوزارة التربية والتعليم وأن يكون هناك أمن نفسي للطلبة والمعلمين، لأن التعليم قضية أمن نفسي أمن استراتيجي لا يجوز المساس فيها بأي شكل من الأشكال من قريب أو من بعيد.
نعم.
لكن إذا كان هناك عقوب، إذا كان هناك عقاب فهناك شروط للعقاب، منع تكرار السلوك غير المرغوب فيه يعني، وأن يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب وكيف يعاقب.
يعني من أهم شروط العقاب أن يعرف الطالب لماذا يعاقب.
طبعا.
هل هذا يخفف من ردة فعله وردة فعل أهله وحنقه على المعلم، وأنه لا يتأثر ولا يتصل بعد 16 سنة يسأل لماذا ضربت؟ يعني بالتأكيد هذا يتصل بعد 16 سنة يؤنب أستاذه أو يعاتب أستاذه أو حتى يعني يحاسب أستاذه. واضح أنه نعم، لكن واضح أنه لم يكن يعرف عندما عوقب أنه عوقب. يعني هذه من النقاط التي يعني يبدو أنها من المهم جدا أن تكون موجودة، أن يعرف لماذا الطالب يعاقب.
نعم، يجب توضيح الأمر له ويقتنع الطالب بأن ما ارتكبه فعلا يستوجب العقاب.
نعم.
وأن معاقبة الطفل أيضا بعض الأحيان بكثرة الواجبات يؤدي إلى كراهية المدرس.
نعم.
والمدرسة
والتعلم
قد ينتهي الأمر زيادة الفوضى أيضا.
نعم.
وتجنب أساليب التهكم والإذلال الشخصي لأنها تورث الأحقاد بين لدى الطالب. وهذا لا يجوز إطلاقا، والحديث واضح عليه الصلاة والسلام يقول لقد بعثت معلما ولم أبعث معنفا. العلاج يكون بالمديح بالثواب، بغض الطرف عن الهفوات البسيطة غير المتكررة من الطلبة وتحملهم وترشيدهم إرشادهم وتوجيههم، العتاب بين الطالب والمعلم والتأنيب على انفراد، الإنذار في لغة، الإنذار شفوي، إنذار إحنا بناش نعطيها العقوبات، يعني في تدرج في العقوبات، الحرمان أحيانا بعض الامتيازات، إخبار والأمر، لأن المعلم لا يستطيع أن يضبط الطالب أو يضبط صفه دون مساعدة الآخرين. هذه من الأخطاء الشائعة سواء كان مدير مدرسة أو ولي أمر. وكثير من الطلبة يعني يسمعون كلام ولي الأمر، وهذا يساعد المعلم في التغلب على مشكلة ضبط الطلاب في المدارس.
نعم.
والطرد المحدد أحيانا.
نعم.
لذلك هناك إذا اجتهدنا نضع يعني تعليمات وقوانين نستطيع أن نجتهد، لكن أنا أركز بشكل أساسي على الجانب التوعوي، وأقول بإيجاز أن العقاب البدني أو العقاب اللفظي التهكمي تهكم سخرية غير ذلك ضرره أكثر من نفعه.
نعم.
وأن النفع إذا حصل فإنه يكون آنيا قد يزول بغياب الشخص الذي يوقع العقاب، يعني باختصار غاب القط العب يفار.
نعم.
ونحن لا نريد تربية القهر، هذه تربية القهر تربية مزعجة جدا.
نعم.
ولها مخاطر كثيرة. وأن العقاب قد يكون حافزا للوقوع في الخطأ أحيانا، وأن الخوف أيضا من العقاب قد يدفع التلاميذ للتفكير في أساليب سلبية كالكذب والغش وغيرها. لذلك علينا أن نتخذ الجانب التوعوي والدور الوقائي. وأريد أن أقترح اقتراحا قبل أن يلتحق أي معلم بسلك التربية والتعليم، أقترح أن يلتحق بأن يحصل على درايفنج لايسنس كما يقولون، شهادة سياقة، يعني شهادة تأهيل تربية لمدة عام في أساليب التربية، يعني الجانب يكون معاه بكالوريوس فيزياء، وأيضا أن يأخذ شهادة تأهيل تربية لمدة عام في الأساليب التربوية كيف يتعامل مع هذا الطفل، لأن الطفل اليوم هو رجل المستقبل.
طب يا دكتور، لماذا لم يعني لم يضطر المعلمون الأوائل، يعني اللي علموا فضيلتك، اللي علموني، اللي علموا أبائنا أجدادنا، لماذا لم يضطروا إلى أن يلتحقوا بتأهيل أو يعني كما أنت وصفتها ما يشبه تأهيل التعليم على السياقة، يعني نعم، لماذا لم يضطروا؟ ما الذي تغير؟
أولا في الزمن الماضي يعني أو في العقدين الماضيين يعني كان المعلم هو مصدر المعرفة. اليوم تغيرت الأمور والحديث واضح، يعني ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. الآن اختلفت المعايير، المعيار في الماضي كان الطالب عندما يذهب إلى المدرسة بجد واجتهاد يريد أن يتعلم، والمعلم أيضا رسالته كان واضحا في رؤيته أنه قادم إلى المدرسة ليعلم. لكن اليوم هناك الثقافة اختلفت، والعولمة، نحن جزء من العولمة نتأثر ونؤثر فيها، والإنترنت والستلايت والتلفاز وكل هذه أبوابها مشرعة على الطفل. لذلك الطفل لم تعد المدرسة، لم تعد المدرسة بالنسبة له هي المكان الوحيد لتلقي المعرفة.
وربما هذا أفقد المعلم المصدر الأول للمعلومة، صاحب الهيبة في والهيمنة في أنه يملك المعلومة الغريبة الجديدة التي يؤديها للطالب، هذا ما أفقده هيبته كما أشار أو كما فهمت أنا على الأقل الأستاذ أبو عبد الله اللي تحدث من رام الله، قال لم صار أصبحت المعلومة رخيصة بالنسبة للطالب، لم يعد المعلم مصدرها، وبالتالي لم يعد يحاط المعلم بهيبة يعني تؤهله لأن يحترم كما كان يحترم قديما.
هذا شيء يعني واقعي وملموس. لذلك المعلم الذي لا يحسن التصرف مع الطلبة قد يفقد هيبته أمام المدرسة كل وأمام المجتمع، وإذا ضرب الطالب أول الأمر المعلم فقد وظيفته. وكيف لمعلم فاقد وظيفته يستطيع أن يقدم ويعطي وينجز؟ لذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة في سياستنا التربوية في فلسطين ووضع النقاط على الحروف وعمل دراسة واقعية من أجل الوقوف على أسباب هذه المشكلات والمحاولة محاولة إيجاد الحلول الناجحة لها قبل أن تنتشر ولا نستطيع بعد ذلك تقديم العلاج الكافي أو الشافي.
نعم. طب يعني أنت تفضلت وقلت الآن يجب عمل دراسة واقعية لإيجاد العلاج. قبل قليل الأخ أبو عبد الله قال يجب الخروج بمشروع قرار حاسم يرضي جميع الأطراف، يجب أن يسن قانون كما قال وأشار. طب الآن يعني إذا وأنا أقول ذلك وربما الكثير من يستمع إلينا الآن يحاول الاتصال يريدون أن يقولوا مثل هذا الأمر، على عاتق من يمكن أن يكون عمل الدراسة سن القانون؟ يعني متى سنتحرك؟ على عاتق من سيكون هذا الأمر؟
العاتق يقع على النظام السياسي رقم واحد، هاي واحد، وأيضا على وزارة التربية والتعليم، لأنه يجب هناك أن تكون هناك علاقة وثيقة وتنسيق مستمر بين وزارة التربية والتعليم والنظام السياسي في فلسطين من أجل الخروج بوثيقة شرف، وثيقة تربوية تستطيع أن ترجع الهيبة للتعليم والمتعلم. وهذا ليس صعبا إذا ما تم الجلوس والاتفاق على إرجاع الهيبة للتعليم، هذا يكون سهلا جدا إذا ما كان هناك نوايا صادقة ودراسات واقعية ملموسة على أرض الواقع، نستطيع أن نحقق كل شيء ولا للمستحيل.
طيب وثيقة شرف، بالتأكيد أنت لا تقصد أن تكون موقعة أو هي ما بين الطالب والمعلم أو المعلم والطالب، لابد أنك تقصد أحد آخر غير الطالب، يعني بين المعلم وثيقة شرف بين المعلم ومين؟
بين المعلم أيضا من جهة وولي الأمر والطالب والجهات الأمنية.
نعم.
لأن المعلم لا يستطيع أن يعمل بمفرده إلا بمساعدة الآخرين، وهذه ووزارة التربية والتعليم لا تستطيع أن تحمي المعلم ولا تستطيع أن تحمي الطالب دون أن يكون هناك قرار سياسي حازم.
نعم. بوضع مثل هذه الوثيقة أو سن هذه القوانين المطالب فيها.
نعم.
طب أنت الآن يعني أشرت بسياق الكلام إلى أن الوثيقة بالضرورة تكون ما بين المعلم وولي الأمر، هنالك يعني إشارات خاصة بعد أن تحدثنا أو طرحنا الموضوع في الحلقة ما قبل العيد بجزئه الأول، هنالك إشارات كثيرة بأن ليس الأمر متعلق بالطالب، الطالب ربما يكون يعني عجينة لينة يمكن تطويعها كما يشاء المعلم، ولكن العلة المشكلة في الأهالي، وهم من بدأ تظهر من قبلهم الإشارات الإساءة للمعلم. يعني ما عدنا نسمع كثير عن طالب ضرب أو بجوز موجودة إنه طالب ضرب المعلم، لكن عم نسمع أكثر عن أهالي ضرب معلم. وأعيد ربما إن لم تسمع ما قد قلته من شهادة في الحلقة الماضية، أن أحد المعلمين يؤكد وهو معلم بديل أو بالأحرى متدرب، يعني ما زال يعني يأتي من الجامعة لديكم إحدى المدارس عندنا، فيقول أحد الطلاب ماسك إيد أبوه أو أبوه ماسك إيد ابنه وجاي على المدرسة وبقول له يعني هذا الأستاذ اللي ضربك، قال له لا مش هو، قال له بيحكي الطالب الأب بقول للمعلم بقول له والله لو طلعت أنت لمسحت الأرض فيك، هذا حكي قدام الطالب قدام الابن. أيضا معلم متدرب سحب أخرج من سيارته ومروح من المدرسة، انسحب من سيارته من قبل الأهالي وأوسعوه ضربا. الأهالي يعني هنا حقيقة يا دكتور أنت وضعت يدك في إشارتك لوثيقة الشرف على الجهة الصحيحة في الطرف الثاني من وثيقة الشرف، الطالب ربما لا يكون ضمن وثيقة الشرف.
نعم. أولا الاستفزاز يؤدي إلى العقاب وأحيانا يؤدي إلى الجريمة، يعني قد يستفز الطالب التلميذ وأحيانا قد يستفز الأهل المعلم، ونحن بصدد تطوير وبناء هذا الوطن وإنتاج عقول وإنتاج شخصيات قيادية كما ذكر الأخوان، لكن هذا في مع متى يحدث؟ في ظل وجود نوع من التفهم وليس التفاهم. التفهم كلمة تشمل وأوسع، لذلك علينا جميعا أن نتفهم هذا الواقع وأن نجلس معا ونتحاور ونتدارس ونصل إلى نتيجة وإلى قرارات حاسمة ترضي جميع الأطراف. يعني المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء هذا الوطن، والطفل أيضا هو أغلى ما نملك كما نقول، والأهالي عليهم أن يتفهموا أيضا بأن هذه مدرسة يقضي الطفل فيها وقته أكثر من البيت. وبعض البعض من المعلمين يقولون أن الأخلاق تبدأ بالبيت ويلقون اللوم على البيت والبيت يلقي اللوم على المدرسة. نحن نحتاج إلى الكل مسؤول، يعني ليس فقط المدرسة أو البيت، الكل مسؤول عن إنشاء وتربية هؤلاء الأبناء والأخذ بيدهم إلى بر الأمان. نحتاج صدقا إلى عملية تفهم وإلى وعي وإلى وثيقة كما ذكرت، وثيقة شرف تربوية تكون حازمة وعادلة وفاعلة لتحقق الأمن النفسي للطلبة وللمعلمين والإدارات المدارس وأولياء الأمور وللمجتمع والوطن ككل.
نعم دكتور حسن، هل يعني ونذكر مستمعينا ممن التحق بنا متأخرا بأن ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة نجاح الوطنية، مرة أخرى أرحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا بك.
هل تتوقع أن يتضمن وثيقة الشرف المفترضة يعني أو أي مشروع لإعادة الهيبة للمعلم وللعملية التعليمية بشكل عام، هل يمكن أن تتضمن عودة إلى ما كان في القديم من أساليب تربية كانت بمخرجاتها كما أشار أبو عبد الله بمخرجاتها الطريقة، مخرجات الطريقة القديمة في التعليم مخرجات ناجحة، وأنت فضيلتك من مخرجات الناجحة لأنك يعني بتقديري أنك من يعني أقول أنت وربما الكثير ممن علمونا أيضا وعلموك ومن الرعيل الأول والأسبق كانوا من مخرجات الطريقة القديمة في التعليم التي اعتمدت على أنه لابد للمؤدب من عصا، نحن بحاجة إلى معلم ذي شخصية قوية ذات هيبة تحترم. هل يمكن أن تتضمن وثيقة الشرف مشروع إعادة عقاب أو على الأقل يعني إلغاء بعض ما جاء في قانون العقاب الحالي المتداول حاليا الذي يعطي هيبة للطالب أكثر من المعلم على حساب المعلم؟ أعود وأقول هل يمكن أن تتضمن هذه الوثيقة وأي مشروع دراسة لإعادة الهيبة أن يكون هناك عودة إلى عقاب أبوي أبوي؟
إحنا أستاذ أسامة الهدف هو أننا نبني ولا نهدم،
بالتأكيد،
ونزرع ولا نقلع. القضية جميعنا في سفينة واحدة وفي قارب واحد، سواء كنا معلمين أو أولياء أمور أو طلبة، هؤلاء جميعا هم أبناؤنا، لذلك علينا أن نشمر عن سواعد الجد والاجتهاد ونصوغ الوثيقة التي يجب أن تحترم سواء من قبل أولياء الأمور وتكون ملزمة للجميع وعادلة وفيها إنصاف للكل. لكن إذا بقينا نندب حظوظنا ونلقي اللوم مرة على المعلم ومرة على أولياء ونكيل الاتهام أولياء الأمور ونكيل الاتهامات إلى بعضنا بعض، لا يمكن أن نتقدم. علينا أن نبادر من هذه اللحظة وأن نكون حازمين في قراراتنا وفي مواقفنا، نضع نصب أعيننا الوطن ثم الوطن ثم الوطن.
نعم بالتأكيد. يعني أنا دائما أولا أؤكد أني أحبك يا دكتور،
وأنا أحبك كذلك يا أستاذ
الله يرضى عليك. يعني مما يعجبني في الحوار معك ما قد يكون إجابة على بعض النقاط من خلال ردود فعل جميلة هيك. يعني أنت لما ذكرت أنا العقاب الأبوي أنت ضحكت ضحكة بحبها، فيعني وكأنك يعني تؤكد على أن هذا الأمر مما يهدم في المجتمع. نحن مع ذلك نحن لم نعقد هذا البرنامج لنؤكد على ضرورة الضرب، ولكن اسمع ماذا تقول منى التلاوي على الفيسبوك. للأسف ما خربت المدارس وما فسدوا الطلاب إلا لما ألغوا الضرب ولما أهين المعلم ولم تعد له قيمة للأسف. والضرب لا أقصد به الكاراتيه بالضربات القاضية، فعمر الخطاب رضي الله عنه قال: إذا ضربت فأوجع، وإذا تكلمت فأسمع، وإذا أطعمت فأشبع. إذن الضرب وسيلة التهذيب. يعني في كتير ناس مع موضوع الضرب، وما بعرفش أنا شو وضع منى التلاوي معلمة طالبة يعني، لكن حتى بعض الطلاب بقول لك يعني أقولها بين قوسين هيك يعني، ولو أنها ممكن تأخذ طابع شخصي، أحيانا بسأل الطلاب بقول لهم: يا حبايبي ليش أنتوا مش حالين الواجب اليوم؟ على سبيل المثال بسكتوا، بقول لهم عليكم الأمان، بس قولوا لي ليش أنتم محليتوش الواجب؟ قال لك أستاذ والله يا دكتور أنا بحكي وشهادة أمام الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون الأمور هي قضية إعلامية. يقولوا لي: أستاذ لأنك أنت ما بتضرب، يعني أنتم بتحلوا الواجب لأستاذ بضرب؟ منحل الواجب لأستاذ بضرب. طب ليش يا أخي ليش ما تحلوا لحالكم؟ قال: ما أنت بتضربوش يا أستاذ. طب شو بتقترحوا؟ اسمع الجواب، شو بتقترحوا؟ قال: بس ايش لو ضربتنا شوية. فهذا يعني ما ذكرتني به ابتسامتك الجميلة عندما قلت هل يمكن أن يتضمن وثيقة الشرف أو أي مشروع مما كما اقترحه أبو عبد الله، أنه يكون في عودة إلى ما يؤدي إلى مخرجات كما المخرجات القديمة. أستاذنا ودكتورنا الفاضل حسن تيم، لا أدري بماذا يكون لديك كلام نهائي في هذا الموضوع وأخير تختم به أو نختم به هذا اللقاء.
أقول أولا أننا الحمد لله بخير في هذا الوطن، والعنف في فلسطين لم يعد ظاهرة كما هو في دول أخرى.
نعم، وهذا يعني هذا يعني هذه من إيجابيات يا دكتور، من الإيجابيات الجميلة التي يجب أن ننظر إليها في النصف المليء من الكأس.
نحن أفضل من غيرنا وغيرنا أفضل منا، علينا أن نركز على الجوانب الإيجابية للتلميذ، وعلينا أن نجمل صورة المعلم في أذهان أبنائنا والمجتمع المحلي، لأن وظيفة المعلمين هي صناعة البشر، والذي يصنع دائما تكون يجتهد ويجد ويجتهد أن تكون صناعته رائجة. وهل هناك أجل وأعظم من معلم يبني هذه العقول ويقدم للمجتمع القيادات ويطور في هذا المجتمع؟ علينا أن نتفهم المعلم بشكل أكثر، نتفهم الإدارات، نقدم الجانب التوعوي للتلميذ ولأولياء الأمور، ونتعاون معا حتى نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذه العقبات
إن شاء الله.
إن شاء الله،
الله يبارك فيك،
وما ذلك على الله بعزيز.
بالتأكيد، الله يبارك فيك. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا
لكم ووفقكم الله لكل
شيء. الله يبارك فيك. كان معنا مستمعين الكرام الدكتور حسن محمد عبد الله تيم، مدرس الإدارة التربوية في كليتي الدراسات العليا والعلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. نشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، وإن ربما تكون الأمور ما بين النظرية والتطبيق قد يكون من الصعب الوصول إليها سريعا أو كما يقال بكبسة زر، لكن ما على الله شيء عزيز كما ختم الدكتور حسن. فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا آباء أولياء أمور، أباء وأمهات وأيضا طلاب، وأن يعيننا كمعلمين على حمل هذه الأمانة، أمانة التعليم، المهنة النبوية، المهنة التي تضلع بها جميع الأنبياء والرسل. فيكاد المعلم أن يكون رسولا بمهمته وبما ألقي على عاتقه من حمل عظيم. أيضا نحن كأهالي نرجوكم، نرجوكم أن تعينونا، تعينوا المعلمين على حمل هذه الرسالة، وأن لا تعينوا الأبناء على إهانة المعلم، فالمعلم احترامه من احترامكم يا أباء يا أمهات. فصورة أو حجم احترام الطالب للمعلم تعكس حجم وصورة احترام الطالب لكم. إذا كان الطالب قادر على احترام المعلم، معنى ذلك أنه يحترمكم في البيت. وأعينونا على أعينونا كطلاب. يعني أنا أجد أن المسألة حقيقة تقع في مرمى الأهالي إذا استطاعوا أن يتفهموا أن يكونوا عونا للمعلم على تربية الأبناء، هؤلاء الأبناء الذين هم عماد المستقبل والهدف الذي نسعى من أجله دائما، إذا استطاعوا أن يعينوا المعلم فستكون العملية متكاملة. ذلك ليس نهائيا نقيض لما قاله الدكتور حسن ولما تفضل به الأستاذ أبو عبد الله، وإنما هو أرجو أنه رأي يدلى إلى ما تفضلوا به، ونسأل الله تعالى أن يعين الجميع على أداء هذه الرسالة العظيمة. مستمعينا الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل، ونعتذر عن عدم تقبل مزيد من الاتصالات بسبب التشويش في خط الاتصالات، لكن مجرد مشاركتكم والاستماع إلى هذا البرنامج هو يعني عون كبير على أن يؤدي البرنامج رسالته وأن تؤدي الإذاعة رسالتها. إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل، لكم منا تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.